السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة مع قناة الرحمة في هذا البرنامج الذي يسمى مع الدعاء، وهذا البرنامج للدكتور مرسي شولح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده وأن يحفظه. وفي هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نستضيف شيخين كريمين، فضيلة الشيخ عبد الغني حفظه الله النفاذ، وفضيلة الشيخ خالد حفظه الله عبد اللطيف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكما. وبإذن الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء حول قصة من قصص القرآن الكريم التي ضربها الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم. وهذه القصة هي قصة أصحاب القرية في سورة ياسين، ونستمع إلى الآيات الكريمات من كلام رب الأرض والسماوات من فضيلة الشيخ عبد الغني. تفضل فضيلة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
جزاك الله خير.
الله يبارك.
والله ما أجمل آيات الله وما أبلغ آيات الله سبحانه وتعالى. استقرأ أهل العلم عليهم رحمة الله القرآن الكريم فوجدوا أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن يتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى وعن ذاته وعن صفاته وأسمائه وما يليق به، وإما أن يتحدث عن الأحكام الشرعية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نمتثل إليها، وإما أن يضرب لنا قصصا للكافرين وقصصا للمؤمنين لكي نعتبر. فأقول لفضيلة الشيخ عبد الغني، لماذا يقص الله علينا القصص في القرآن الكريم؟
لماذا يقص علينا الله تعالى القصص؟
نعم.
الجواب في القرآن.
تفضل.
الجواب
نعم.
من القرآن. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
نعم.
القصة في القرآن الكريم ليست للتسلية.
نعم.
وليست لتضيع الأوقات.
نعم.
وليست لتنويم الأطفال.
نعم.
إنما القصة في القرآن الكريم لأخذ العبرة ولأخذ العظة ولتكون مثلا لكل الناس إلى يوم القيامة.
نعم.
يعني هذه القصة مثل للمؤمنين، يعني من آمن مثل هؤلاء سيدخل الجنة مثل هؤلاء، من كفر مثل هؤلاء سيعذب مثل هؤلاء، وهكذا. فكل قصة في القرآن الكريم فيها من العبر ومن العظات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله، أحيانا يبدأ رب العالمين سبحانه وتعالى القصة بكلمة واضرب لهم مثلا.
نعم.
كلمة، ومع أن يقول بعض العلماء الضرب لابد أن يؤثر في المضروب.
نعم.
فهل نحن يا فضيلة الشيخ خالد نحتاج إلى رسل؟ وهذا ليس سؤالا، لكن يعني بين لنا أهمية الرسل.
الله عز وجل وضح أهمية ذلك، وأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بغير وحي.
نعم.
لأن الله عز وجل سمى الوحي روحا، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا.
نعم.
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فحينما يسمي الله عز وجل الوحي بأنه روح، فكأن الإنسان بلا وحي كجسد بلا روح.
لا.
ولو نظرنا إلى أهم الوظائف للبشر لنجد أنها الطب مثلا، وذلك لأنها تهتم أو يهتم بجسد الإنسان.
لا.
فالطبيب وظيفته كبيرة ومرموقة في وسط الناس، لأنه تم بأهم شيء في الدنيا وهو جسد الإنسان.
لا.
أما الرسل فإنما يهتمون بروح الإنسان، والطبيب إذا كان يجعل الإنسان يعيش حياة مطمئنة أو حياة هادئة في الدنيا، فإن الرسول مهمته أن يعيش الإنسان حياة طيبة في الدنيا وأن ينجيه من العذاب في الآخرة.
نعم.
فلذلك سمى الله عز وجل الوحي بأنه نورا، والوحي بأنه روحا. فالإنسان بلا وحي جثة بلا روح وفي ظلام دامس.
نعم.
وهذا الوحي يعني إذا نظرنا إليه من منظورات عدة نجد، لو ضربنا أمثلة بسيطة جدا لهؤلاء الذين يحيون بلا وحي وبلا نور منزل من السماء،
لا
وجدنا أنهم يعيشون في ظلام دامس، منهم من يعبد البقر ومنهم من يعبد الحجر ومنهم بلا دين، وهؤلاء جميعا لأنهم ليسوا موصولون بالله. فنحن أحوج إلى الرسل منا إلى الطعام والشراب.
لا كما تفضلت فضلت الشيخ، الإنسان منا جسد وروح، لكن سبحان الله شيخ عبد الغني إذا سرنا في الطرقات وتتبعنا أفكار الناس دائما يريدون الجسد دون الروح.
لا.
يعني نرى في شوارعنا محلات للأطعمة، وهذا للجسد أم للروح؟ للجسد. نرى محلات للثياب، نرى كذا نرى كذا، والناس يفكرون الآن في أرزاق يطعمون بها الجسد.
لا.
أين من يبحث عن مسألة الروح؟ وهذه القصة تبين لنا مثل هذه الأمور. فأريد أن أقول لفضيلتك القصة للعبرة، ما هي العبرة التي يمكن أن نستفيدها من هذه القصة؟
حضرتك يعني أشرت إلى موضوع مهم.
نعم.
أو إلى نقطة مهم، الناس بتبحث عن محلات الأطعمة أو المحلات التي تغذي الأبدان.
نعم.
أنا سأدلك على المحل الذي سيغذي الأرواح، هذا هو القرآن الكريم، هو لا. المحل الذي يغذي الأرواح. لماذا القصة بالذات؟
لا.
لماذا تغذية الأرواح، أو لماذا يتم، أو لماذا يغذي القرآن الكريم الأرواح من خلال القصة؟
لا.
القصة عبارة عن نموذج عملي للبشر.
لا.
مش مجرد قاعدة نظرية، مش مجرد قاعدة نظرية من فعل كذا فله كذا.
لا.
ومن فعل كذا فعليه كذا. لكن القصة انموذج عملي تطبيقي لقوم المؤمنين وانموذج عملي تطبيقي لقوم كافرين. يعني اضرب لك مثلا لو انا الان انا ابيع سلعة هل اكتفي بوصفها اقول مثلا هذه سلعة جيدة صفتها كذا ام لابد ان اتي بانموذج؟
في الغالب ما اتي
بانموذج لازم لا يعني بدل ما يكون الكلام عن شيء غائب او شيء يعني متخيل او شيء بعيد عن العين انا لابد كبائع او كمندوب مبيعات او كعارض للسلعة لابد ان يكون معي انموذج اشرح عليه هذه السلعة.
نعم.
كذلك ولله المثل الاعلى. القرآن الكريم يعطينا الانموذج العملي الواقعي اللي حدث بالفعل على ارض الواقع، ليس مجرد نظرية. نعم. ليس مجرد تخيل، ليس مجرد شيء يتحكم فيه المخرج. القصص نعم. المؤلفة المخرج يستطيع أن ينهيها النهاية التي يشاء.
نعم.
يستطيع أن ينهيها نهاية حزينة أو نهاية مفرحة أو يجعل فلان على صواب أو فلان على خطأ لأنه هو الذي يكتب بقلم.
نعم.
لكن القصص القرآني منتزع من الواقع.
نعم.
واقع عملي نراه بأعيننا ونسمعه بأذاننا ونمر عليه في ديارنا. قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يعني حتى مش مجرد أن قصة حصلت في أرض الواقع فقط، بل إن كفار مكة يمرون على ديارهم ويمشون من خلالها. فديت من أكبر الميزات التي تميز لنا القصص القرآن، إنها قصص واقعية منتزعة من الواقع فتكون أكثر تأثيرا في النفوس.
نعم. ولذلك سبحان الله نبينا عليه الصلاة والسلام ربي بقصص من قبل رب العالمين.
نعم.
ولذلك كان إذا أوذي عليه الصلاة والسلام كان يقول يرحم الله موسى.
أيوة.
فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
نعم.
فحينما قص الله عليه القصص كان يربي نبيه عليه الصلاة والسلام، وفي أحلك الظروف نزلت سورة يوسف.
نعم.
لكن هذه القصة يا فضيلة الشيخ خالد فيها بعض شبهات للكفار وقد رد الله سبحانه وتعالى عليهم، نريد أن نعرض لشبهة من هذه الشبه وكيف رد الله سبحانه وتعالى عليه.
الحمد لله. في هذه القصة مجمل للشبهات التي قالها الكفار للرسل، ولو نظرنا إلى هذه الشبهات على وجه الصورة قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون.
لا.
اعترضوا على الرسل بأنهم بشر، وهذه شبهة قديمة قدم الإنسان منذ أن أرسل الله عز وجل الرسل إلى الناس، والناس يعترضون على أن الرسول من البشر، كيف يرسل الله عز وجل الرسول من البشر؟ هذه الشبهة قالها قوم أو الأقوام جميعا لرسلهم.
لا.
أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وهكذا إلى آخر هذه الآيات التي بين الله عز وجل فيها استعجاب واستغراب واستبعاد الناس أن يكون الرسول من البشر.
نعم.
وهؤلاء جاهلون بطبيعة الإنسان وبمكانة الإنسان وبعظم قدر هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل. فحينما خلق الله عز وجل هذا الإنسان إنما خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة سجود تكريم، فلا بعد إذن حينئذ أن يكون الرسول من البشر. هذا أول الأمر. ثانيا الرسول أرسل إلى البشر فلا بد أن يكون واحدا منهم، ولا بد أن يكون إنسان يقتدون به، إذا أمرهم بأمر يفعله فيفعلون مثله. فلذلك حينما أرسل الله عز وجل الرسول من البشر لأنهم بشر، ولو كانوا ملائكة لأرسل إليهم ملك الرسول. فهذه حكمة بالغة من الله، وليس لهؤلاء الكفار أو للمكذبين أي حجة أو أي دليل على هذا الاعتراض الذي اعترضوه. وكما قلت هذه الاعتراضات الموجودة في هذه القصة هي مجمل للاعتراضات التي اعترض بها المكذبون على الرسل. فأول اعتراض أن يكون الرسول من البشر، رد الله عز وجل عليهم في آيات كثر في القرآن الكريم.
نعم. سبحان الله. ثم هو لو نزل ملكا من الملائكة ربما يقولون كيف نفعل هذا فهذا ملك.
نعم.
وإذا كان من غير أنفسنا هذا لا ندري من هو ولا ندري كذا وكذا. لكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لا يقص علينا إلا ما نستفيد به، ولذلك نرى بأن ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر اسم هذه القرية. ما الفائدة أن نعلم اسم هذه القرية؟ إنما يقص ما هو مفيد للناس، يقص سبحانه وتعالى ما يكون مفيدا للناس. لكن أنا أريد أن أقول يا فضيلة الشيخ عبد الغني، نريد عبرة من هذه القصة نستفيدها نحن معشر الدعاء بل معاشر المسلمين.
نعم، معلش قبل الفائدة، يعني حضرتك أشرت إلى شيء مهم جدا في القصص القرآن، إن القرآن لا يحدد الأمكنة ولا الأزمنة ولا الأشخاص إلا في النادر. لماذا؟ ليس العبرة بالمكان وليس العبرة بالزمان وليس العبرة بالشخص، إنما العبرة بالحدث وبفائدته. يعني ما هو الفرق بين كون هذه القصة في القرن السادس أو السابع أو الثامن؟ لا فرق، كونها في مصر أو في الحجاز أو هنا أو هناك لا فرق. المهم بإيه؟ بفائدة هذه القصة وبالعبرة من هذه القصة. من العبر المهمة ومن الفوائد المهمة جدا التي نستفيدها من هذه القصة التعاون والتآزر بين الدعاء. تأمل قول الله تعالى فكذبهما، يعني الرسولين، فعززنا بثالث.
وهذه نأخذ منها فائدة، ربما يرسل للمكان الواحد أكثر من رسول.
أحسنت،
لا أكثر من رسول.
يعني المفروض الواقع أو المفروض أن الدعاء يتعاونون ويتآزرون، لا يحارب بعضهم بعض ولا يعكر بعضهم على بعض. الرسولين لما أرسل إلى هؤلاء القوم كذبة، عزز الله تعالى أمرهما بالرسول الثالث. وهنا يعني تتأمل لجمال التعبير القرآني، الله تعالى لما يقول فعززنا، قال تعالى فكذبهما فعززنا، ما قال فعززناهما،
لا
قال فعززنا ولم يقل فعززناهما. لماذا؟ لأن التعزيز الذي هو النصر والتخوية في الحقيقة للدعوة،
لا
ليس لرسولين لشخصيهما، إنما التعزيز في الواقع.
التعزيز هنا بمعنى يا فضلت الشيخ
التقوية والنصر.
نعم، وسبحان الله في قراءة أخرى فعززنا،
نعم
التأييد أيضا.
نعم،
لكن إذا أعان الداعية الداعية،
نعم،
وإذا آزر الداعية الداعية، هل يؤازره على ما هو حق أم في أي أمر من الأمور؟
أكيد في دعوته.
يبقى إذن هناك لهذا التأييد ولهذه التقوية ولهذا التشجيع ضابط.
نعم، ولذلك التأييد الذي يلي ذلك من هذا الرجل الصالح، ولعل الشيخ خالد يعني إيه يعني يكلمنا عن هذا. بعد أن أيد الله تعالى الرسولين بالرسول الثالث، أيد الرسل الثلاثة بهذا المؤمن الصالح الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ليؤيد هؤلاء الرسل. ولعل الأستاذ خالد يعني
طب ماذا تريد أن تقول فضيلة الشيخ خالد عن هذا الرجل المؤمن؟
هذا الرجل الموفق الذي هو من أتباع الأنبياء،
لا
لو نظرنا إلى كلامه، الكلام المختصر المفيد، دفع به عن الرسل في آية، ودافع عن التوحيد في آية، وأبطل الشرك في آية ثالثة.
لا،
وهذا هو علم السلف الذي يتميز بقلة المباني وكثرة المعاني.
لا،
بمعنى كلمات بسيطة ولكنها تتضمن علوم كثيرة. فحينما أتى صور الله عز وجل مجيئه بقوله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ولم يقل وجاء رجل يسعى من أقصى المدينة،
لا
كأنه أتى من آخر المدينة،
لا
سمع الدعوة فأتى يسعى يمشي بسرعة. لماذا؟ لينصر الحق ولينصح قومه.
لا، هذه بعكس التي أتت في سورة القصص.
في سورة القصص كان المراد الخبر،
نعم،
إنسان يخبر سيدنا موسى،
ولذلك قدم الرجل
على المكان. إنما هنا ذكر الله عز وجل أقصى المدينة ليبين حال هذا الرجل ونشاطه في الدعوة وحرصه على نصح قومه وحرصه على نصرة الحق.
لا،
فهنا أتى هذا الرجل الصالح وأمرهم، أول ما أمرهم اتبعوا المرسلين، ثم دافع دفاعا قويا وبليغا جدا في كلمات بسيطة كلها حجة، قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
لا،
سبحان الله العظيم. هؤلاء الدعاء وصفهم هذا الرجل الصالح صاحب ياسين بكلمتين. الكلمة الأولى أنهم لا يبغون منكم أجرا، لا يطلبون منكم أجرا، فهذا يدل على الصدق وعلى المصداقية. لو كانوا يطلبون أجرا لقلنا أنهم إنما دعوا الناس من أجل المال أو الشهرة أو غير ذلك، وإنما دعوهم لله ولله وحده. لا أسألكم عليه أجرا، هذه كلمة قالها كل الأنبياء في سورة الشعراء مثلا وفي غيرها من الصور إن أسأل إن أجريها إلا على رب العالمين. فهنا في هذه السورة يبين هذا الرجل الصالح أن الأنبياء عندهم المصداقية، أنهم لا يسألون أجرا، إلى جانب أنهم مهتدون في أنفسهم. قد يكون هناك داعية لباطل ومتفان في دعوته ولا يطلب الأجر، وإنما يطلب أن ينشر هذا الباطل، فأردف هذه الكلمة الأولى بأنهم لا يطلبون أجرا ولا يبغون منكم أجرا وهم في أنفسهم مهتدين. أيضا لو ضربنا مثلا لهؤلاء الرسل بمدرس مثلا، مدرس إنسان متقن في عمله وعنده العلم، ولكنه لا يعطي الدرس إلا بمبلغ عظيم.
لا.
فأنا قد لا يكون معي هذا المال فلا أستطيع أن أذهب إليه. هناك رجل آخر متفان في عمله ولكن ليس عنده علم.
لا.
فهذا الرجل الصالح وصفهم بالأمرين معا، أنهم عندهم العلم مهتدون وأنهم لا يبغون أجرا، فليس لكم حجة في أن تنتهوا أو أن تبتعدوا عنهم. لا بد أن تذهبوا إليهم وتأخذوا منهم، وليس هناك مانع من ذلك.
ما الذي حمل هذا الرجل أن يأتي من أقصى المدينة؟ لماذا يذهب إلى ما الذي حمله على ذلك؟
كما قلت، وهذا سؤال طيب، كما قلت في بداية الحديث أن هذا الرجل كان ناصحا لقومه، كانت الدعوة في قلبه، أتى من آخر المدينة يسعى، يدل على النشاط وعلى الجد وعلى الاجتهاد، أتى من آخر المدينة يسعى. لماذا؟ لينصح هؤلاء قومه، لهم حق عليه، فأتى لينصحهم وليبين لهم بالحجة الدامغة.
نعم.
وبعد أن بين حق المرسلين أثبت التوحيد أيضا بنفس الطريقة وبحجة بالغة وبكلام بسيط ولكنه حجة دامغة. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
نعم.
أنتوا بتلوموني على أنني أعبد الله
سبحانه وتعالى
وهو الذي فطرني وهو الذي يخلق لأول مرة على غير مثال سابق، هذا هو الفاطر، هو سبحانه وتعالى خلقني. إذا كان هو الذي خلقني فلماذا لا أعبده وهو الذي خلقني ورباني وحفظني ورزقني؟ أمر آخر وإليه ترجعون.
نعم.
والرجوع في القرآن يدل على الحساب، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت. فهنا قال لهم ما لي لا أعبد الذي فطرني، إذا كنتم لا تعبدونه فأنا أعبده.
لا.
وإليه ترجعون، في تهديد، سوف تحاسبون وسوف تعاملون بهذه الأعمال التي تعملونها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وكانت حجة دامغة، كلام بسيط، ولكنه كما قلت علم السلف أتباع الأنبياء حجج بسيطة وكلام قليل ولكنه يشتمل على معان كثيرة.
نعم.
وهذا الفرق بين علمهم وعلم الخلف.
معلش يعني أضيف أيضا إضافة جميلة جدا، يعني في الأسلوب البلاغي لهذه الآية الكريمة.
نعم.
معلش أنا تخصصي لغة عربية. وما لي، هذا بأسلوب التكلم.
نعم.
وما لي لا أعبد الذي فطرني، ثم انتقل إلى الخطاب وإليه ترجعون.
لا.
ليست الآية كلها تكلم وليست الآية كلها خطاب، نصفها تكلم ونصفها خطاب. أيوة. نعم. بدأ بالتكلم ومالي.
نعم.
كأنه يشير إليهم من طرف خفي، لو أن كل واحد منكم فكر بينه وبين نفسه لوصل إلى نفس النتيجة. صحيح، أسأل نفسي هذا السؤال، وما لي لا أعبد الذي فطرني؟
نعم.
الله هو الذي خلقني وهو الذي رزقني وهو الذي يحييني وهو الذي يموتني، لماذا لا أعبده؟ صحيح، لابد. نعم. أن أعبده. لو أن كل واحد وجه إلى نفسه هذا السؤال لوصل إلى نفس النتيجة التي وصل إليها الرجل الصالح.
نعم.
قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. طب لو فرضنا أن هؤلاء القوم أعرضوا، قالوا لن نفكر. لا. لا في أنفسنا ولا فيما بيننا وبين الناس.
لا.
قال لهم مهددا ومتوعدا وإليه ترجعون. لو قال وإليه أرجع قال أنت حر، ارجع كيفما شئت،
الكل سيرجع.
نعم. لكنه قال بدأ بالتكلم ليشير إليهم بالتفكر. لا. ثم انتهى بالخطاب توعدا وتهديدا.
وهذه الآية أيضا فيها أنه بنى توحيد الألوهية على الربوبية.
احسنت. نعم.
يعني ومالي لا اعبد الذي فطرني، يعني كأنه يقول الذي فطر هو الذي يستحق ان يعبد.
نعم. وهذه طريقة كل المرسلين في الاستدلال. نعم. الاستدلال بالخلق. قال موسى عليه السلام الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
يعني اول قضية بيتكلم فيها هي مسألة التوحيد.
نعم.
وهكذا كل الرسل. لكن قبل ان نتعرض لمسألة التوحيد، هؤلاء الرسل اوذوا من قبل هؤلاء الناس، هل هذا مقتصر على الرسل فحسب؟
والله يا شيخ يعني انت لو جيت تلاحظ يعني ايضا في امر مهم جدا في القصة كلها، لو جيت تتأمل فيها من اولها من اول آية الى اخر آية، تجد جانب المرسلين وجانب الرجل الصالح.
نعم.
نقاش وعقلانية.
نعم.
وجدال ورحمة ومحاورة.
نعم.
الجانب الاخر تهديد ووعيد وبطش، لنرجمنكم لنقتلنكم، وبالفعل قتلوه. يعني فرق كبير من جانب محاورة وعقلانية ورحمة وتفكير ودعوة الى التأمل، ومن جانب اخر مفلس. الجانب الاخر مفلس.
نعم.
لو كان عنده دليل او حجة كان ادلى بها، لكن لكونه مفلسا لكونه خاليا عن الدليل والحجة اضطر الى استعمال العنف والتهديد مع الرسل ومع اتباع الرسل ايضا. نعم.
نعم. وماذا عن الرجل الصالح فضيلة الشيخ خالد ايضا؟
هذا الرجل كما قلت هو رجل موفق، حينما دافع عن الرسل بهذا الدفاع القوي والحجة البالغة ودافع عن عقيدة التوحيد، بدأ يهدم أصول الشرك.
نعم.
فقال أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني عني شفاعتهم شيئا.
نعم.
ولا ينقذون. سبحان الله العظيم، هدم أصلهم بكلمة بسيطة جدا، لو أرادني الرحمن بضر. ولو وقفنا هنا وقفة إن ذكر الضر بجانب الرحمن.
لا.
والإنسان قد يسأل وهل الرحمن يضر؟ سبحان الله العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك.
لا.
بمعنى الشر لا ينسب إلى الله.
نعم.
ولكن الله عز وجل قد يريد الضر لينفع.
نعم.
قد يريد الضر لينفع.
نعم. جميل.
بمعنى ان هذا الانسان عاصي.
نعم.
فيضرون الله عز وجل ليرجع. يقول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم
يرجعون.
الرجوع
مصلحة.
فهنا هذا الضر في ظاهره ضر.
لا.
ولكن النتيجة المحصلة النهائية انه خير. فحينئذ الله عز وجل حينما ذكر هذا انما يدل على فقه هذا الرجل الشديد، واني لا استعجب اشد العجب.
لا.
من اين تعلم كل هذا العلم الذي يحتاج الى سنين طوال؟ وما ذلك الا لانه عنده فطرة سليمة وسمع من الانبياء، فكان نور الفطرة على نور الوحي فهو نور على نور.
لا.
اشياء يتعلم منها العلماء.
لا.
كيف تعلم وكيف درس، وانما هي نور الفطرة مع نور الوحي فاصبح نورا على نور. نرجع الى هدمه لعقيدة الشرك. لا. قال ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، وهذا اكبر دليل على عجز هذه الالهة المزعومة.
لا.
انهم لا يشفعون عند الله عز وجل، والشفاعة طلب النفع عند
جلب المنفعة او دفع
المضرة. فحينئذ هم لا يملكون الشفاعة اصلا، الى جانب انهم لا يستحقون هذه العبادة لانهم لا ينقذون.
لا.
بمعنى انهم لا ينقذوني اذا وقع بي ضر.
لا.
فهم لا يستطيعون اصلا ان يضروا او ينفعوا، او لا يستطيعون اصلا ان يشفعوا مجرد شفاعة.
اما الاله الحق فهو ينفع.
نعم. شيء عجيب جدا جدا لامر هذه الالهة المزعومة التي لا تنفع ولا تضر. ليس الامر ليس عجزهم قاصرا على هذا.
نعم.
بل تأمل عجزهم في اخر السورة.
نعم.
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محترون، هم الذين ينصرون الآلهة، هم الذين يحرسونها وينصرونها.
نعم. يعني سبحان الله القصة فيها فوائد كثيرة، لكن الوقت يعني قد انتهى، لكن لو اردنا ان نجمع بعض الفوائد سريعا من هذه القصة، اولا قلتم يا فضيلة الشيخ بان الله سبحانه وتعالى ضرب القصص في القرآن الكريم للعبرة، خصوصا وبدأت القصة بكلمة واضرب، وكما ان الضرب يؤثر في المضروب فلا بد ان يؤثر المثل فيه. والله سبحانه وتعالى لا يعذب امة الا بعد ارسال الرسول، وربما يأتي للامة اكثر من رسول واحد، ولذلك هذه القرية بعث الله سبحانه وتعالى فيها 3 من الرسل. وقلتم ايضا بان من ضمن الفوائد التي نأخذها من هذه القصة ان الدعاء لا بد ان يؤيد بعضهم بعضا وان يخوي بعضهم بعضا على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى المنهج الحق، وان يتصبروا بهؤلاء الرسل الذين اوذوا من قبل هؤلاء الناس، ولله الحمد والمنة صبروا واحتسبوا الامر عند ربهم جل وعلا. وهذا الرجل الذي اتى من اقصى المدينة سبحان الله تعالى ما قال ما الرسل هم الذين يدعون وحدهم، وتكلم في وجود الرسل. ولما تكلم بين ان هؤلاء الرسل يستحقون بالفعل ان نتبع ما يقولون، لانهم لا يأخذون منا اجرا، ولانهم في انفسهم مهتدون ويدعون الى الهدى. وهذا يدل على ان منهجهم هو الحق. ونأخذ أيضا منها، ذكرتم أيضا من ضمن الفوائد التي نأخذها، أن هذا الرجل أشار إلى التوحيد وبنى توحيد الألوهية على الربوبية، كما أنه نظر إلى هؤلاء الناس وأخبرهم بأن المصير والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهدم أصول الشرك، فقال بأن هؤلاء لا يستطيعون أن ينفعوني من دون الله ولا أن يضروني، وإذا وقعت في شيء لا يستطيعون أن ينقذوني، وبالرغم من ذلك قتلوه، وبعدما قتلوه وهو في الجنان كما ذكر بعض المفسرين قال يا ليت قومي، كما قال بعض المفسرين.
هذا اعظم درس يا شيخ، المؤمن ناصح لقومه لاخر لحظه.
جزاكم الله خيرا. يعني كنا نتمنى يعني ان يكون بيننا الدكتور مرسي شولح، ومعذره على التجرؤ اننا جلسنا بينكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم يا فضيله الشيخ عبد الغني، وان ينفع بك يا فضيله الشيخ خالد هذا، واسال الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإخواني المشاهدين بما سمعنا وبما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.